بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى المسألة 26. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة 26، العبد الصغير الذي لم يبلغ، هل لسيده تزويجه؟ قال: عامة أهل العلم على أن للسيد تزويج عبده الصغير، لأنه إذا ملك تزويج ابنه الصغير فعبده مع ملكه له وتمام ولايته عليه أولى، لأن ولاية السيد على عبده أعظم لكونه ملك، كونه ملكا له. الأب له الولاية على ولده ولكن ليس ملكا، أما هذا ففي زيادة على الولاية الملك. وكذلك الحكم في عبده المجنون، وهذا هو الصحيح، وخالف بعض الشافعية فلم يجيزوا ذلك. قال المسألة 27، هل للسيد تزويج عبده البالغ العاقل بغير إذنه؟ قال مذهب أحمد الشافعي في قول أن السيد لا يملك إجبار عبده، لأنه مكلف يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح كالحر، ولأن النكاح خالص حقه ونفعه، ولأن النكاح خالص حقه ونفعه له فأشبه الحر. وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في قول إلى أن له إجبار عبده على الزواج، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ولأنه يملك رقبته فملك إجباره على النكاح كالأمة، ولأنه يملك إجارته فأشبه الأمة. وأجيب بأن الأمر بإنكاحه مختص بحال طلبه بدليل عطفه على الأيام، وإنما يزوجن عند الطلب، ومقتضى الأمر الوجوب، وإنما يجب تزويجه عند طلبه. وأما الأمة فإنه يملك منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبد، ويفارق النكاح الإجارة لأنها عقد على منافع بدنه، وهو يملك استيفاءها، أي السيد يملك منافع بدنه. والراجح القول الأول، ليس له أن يجبره على الزواج، هذا هو الصحيح. نعم، ليس له الإجبار على الزواج. قال المسألة 28، إذا طلبت الأمة من سيدها تزويجها حتى نتاج العبد أو الأولاد الذين يأتي بهم ليسوا ملكا لسيد العبد، فإنه إذا زوج بأمة سيكون ملكا لمن؟ لسيد الأمة. وإذا زوج بحرة سيكونون أحرارا، وقد لا يحب لنفسه العبد أن يكون أنقص من أولاده، هو عبد وهم أحرار، لا يحب لنفسه ذلك. قال: وأجيب بأن الأمر بإنكاحه مختص بحال طلبه. طيب، قرأنا المسألة، وأيضا قد يكون مشقة عليه أن يرى له زوجة وله أولاد وهو قاصر، ما يستطيع أن ينفعهم بشيء، ما زال ملكا لشخص آخر، فلا يرى لنفسه التزوج في حال عبوديته. قال المسألة 28، إذا طلبت الأمة من سيدها تزويجها فهل يجبر على ذلك؟ قال: لا يجبر على تزويجها، لأن عليه ضررا في تزويجها إذا كان يطأها، لأن وطأها يدفع حاجتها، لأنه الآن سيفوت على نفسه هذه المنفعة إذا زوجها، لا تصبح محرمة عليه، تصبح محرمة عليه. محرمة عليه الوط، لكن لا بأس بالسيد، السيد محرمة عليه إذا زوجها، إذا زوجها. ولا يزال يباح له الخدمة منها، تخدمه فقط، لا يجبر على تزويجها لأن عليه ضررا في تزويجها إذا كان يطأها، لأن وطأها يدفع حاجتها. فإن كان لا يطأها لكونها محرمة عليه كأن تكون أمته أخته من الرضاعة أو على نعم على قول من يقول إن من ملك ذا رحم محرم لا تعتق عليه وهو الصحيح إذا ملك أخته أو بنت أخي أو بنت أخته فهذه محرمة عليه وبعض أهل العلم يقول إن ماذا من ملك ذا رحم محرم وصارت حرة بمجرد الملك والصحيح في هذه المسألة أنها لا تصير حرة إلا بإعتاقه أن يعتقها بنفسه فإن كان لا يطأها لكونها محرمة عليه أو لا يرغب في وطئها أجبر على تزويجها يعني إما أن يكون لا يرغب أن يطأها أو محرمة عليه ففي هذه الحالة يجبر على التزويج إذا طلبت ذلك لأن لها الحق في هذا الأمر ولا يجوز له المنع من ذلك أجبر على تزويجها أو وطئها إن كانت محللة له أو يجبر على الوطء إن كانت حلالا له أو إزالة ملكه عنها كأن يهبها لشخص آخر يقوم عليها لأنه وليها فأجبر على تزويجها المسألة 29 هل للسيد أن يزوج ودليل هذه المسألة لا ضرر ولا ضرار لأن هذا مضار بها فيحرم إدخال الضرر عليها لأن يحبسها فلا يطأها ولا يزوجها فهذا محرم لا ضرر ولا ضرار المسألة 29 هل للسيد أن يزوج أمته بمعيب قال إذا كان العيب عيبا يرد به النكاح ويؤثر في الاستمتاع فليس له ذلك لأن ذلك حق لها ولذلك ملكت الفسخ بالجب والعنة لأن المرأة تملك فسخ النكاح إذا كان مجبوبا أو عنينا ولذلك ملكت الفسخ بالجب والعنة والامتناع من العبد دون السيد أي لها أن تتمنع من عبد أن تزوج بعبد وفارق بيعها من المعيب لأنه لا يراد للاستمتاع أنه لو اشتراها شخص معيب سيد يكون معيبا هذا شيء آخر لكن الآن مجرد التزويج لها ما ليس له أن يختار لها المعيب وفارق بيعها من المعيب لأنه لا يراد للاستمتاع هذا إذا كان العيب ماذا يؤثر في الاستمتاع أما إذا كان عيبا لا يؤثر فليس لها ما ليس شرطا في أن تكون راضية في ذلك وفارق بيعها من المعيب لأنه لا يراد للاستمتاع ولهذا ملك شراء الأمة المحرمة عليه ولم تملك الأمة الفسخ لعيبه ولا عنيته ولا إيلائه إذا اشترى أمة قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإن زوجها من معيب فهل يصح على وجهين فإن قلنا يصح فلها الفسخ وإن كانت صغيرة فهل لها الفسخ في الحال أو ينتظر بلوغها على وجهين ومذهب الشافعي هكذا الأقرب أن النكاح يصح لكن لها الفسخ إذا لم ترضى به لا الفسخ، لأنها هي تباع وتشترى فضلا عن مجرد التزويج، ملكه أو أن يبيعها فضلا عن مجرد التزويج. ما يستطيع، ليس له ذلك. إذا زوجها انتهى عليها ظلام، ما في إلا من جهة الأمة نفسها، إذا كرهت ذلك لها أن تخالع، إذا كرهت ذلك العبد. قال تنبيه: مما تقدم يستفاد الشرط الثاني، وهو أنه يشترط رضا الزوجين حيث يعتبر ذلك، حيث يعتبر ذلك إخراج لبعض الصور. مثل ماذا؟ مثل الأمة، نعم، وأيضا قبلها، قبل الصغيرة، الصغيرة التي لا تميز. وأضاف الشافعي البكر، وإن كانت بالغة أجاز لمن أن يجبرها؟ أجاز للأب لأنه أعلم بمصلحته، وهذا فيه نظر كما تقدم، الجمهور على خلافه. قال: الشرط الثالث من شروط النكاح تعيين الزوجين، يشترط لصحة، يعني الشرط الثاني هو الذي قصدنا بأنه يستفاد مما تقدم، الشرط الثالث ذكر على سبيل الفائدة في هذا الموضع. قال: الشرط الثالث من شروط النكاح تعيين الزوجين، يشترط لصحة النكاح تعيين الزوجين، يعني ما يقول زوجتك إحدى بناتي، ما يجوز هذا، لابد أن تعين، والزوج أيضا لابد أن يكون معلوما معينا. قال: يشترط لصحة النكاح تعيين الزوجين لأن كل عاقد ومعقود عليه يجب تعيينهما كالمشترى والمبيع، وعلى هذا فعليه تمييز المرأة المنكوحة بإشارة أو تسمية أو صفة أو غير ذلك. إشارة كان يقول زوجتك ابنتي هذه، تكون موجودة مثلا بقرب منهم، أو تسمية يسميها فلانة، أو صفة كان يقول الكبرى أو الصغرى أو غير ذلك. لا ما ينظر مرة واحدة إلى الاثنتين، لا ينظر لا أحد فقط. لا يزوج واحدة، يعني أيهما رغب فيها ينظر فيها فقط. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها. طيب، أما إذا كان قد نظر ولم تعجبه أراد أن ينظر الثاني هنا لا بأس، أما أن يحضر اثنتين مرة واحدة يتخيل. لا، الأولى ينظرها، إذا قال ما أعجبته يجوز أن ينظر الثاني.
السؤال المفروض في حاجة واقعية، الصور هذا تبقى كله طرق واحدة.
الله مسأل لكن ما قد عقدوا هنا، مجرد وعود، لكن الذي يجب التعيين عند العقد، عندما يعقدوا يقول زوجتك ابنتي فلانة. قال: المسألة الثلاثون: إذا خطب امرأة فزوج بغيرها، ماذا يحصل له؟ غلطت فيها، حاصل عند العوام، يخطب له نعم بالصغيرة يعطيه الكبيرة، أو بإحداهن ويعطيه الأقل جمالا.
واحدة من الجيران
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا ينعقد النكاح لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيه. ذاك يقول زوجته ويقصد واحدة أخرى، وذاك يقول قبلت يقصد تلك التي وصفت لا أو رآها، فوقع القبول على غير من وجبت له، لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيه فلم يصح، كما لو ساومه بثوب وأوجب العقد في غيره بغير علم المشتري، فلو علم الحال بعد ذلك فرضي لم يصح حتى إلى تجديد عقد. قال أحمد: في رجل خطب جارية فزوجوه أختها، ثم علم بعد يفرق بينهما ويكون الصداق على وليها لأنه غرة، يعني الصداق تستحقه المرأة بما استحل من فرجها، ويتحمله الولي الذي غر الرجل يكون عليه، ولا يجوز لهم أخذه من المرأة التي غرت، فإن كانت مشاركة بالتغرير فيشترك الولي معها في تحمل المهر، إن تشارك الولي مع المرأة علموا اشتركوا في تغرير الزوج فيكون على الولي وعلى المرأة يتحملونه. قال: يكون الصداق على وليها لأنه غرى، ويجهز إليه أختها التي خطبها بالصداق الأول، فإن كانت تلك قد ولدت منه يلحق به الولد. وقوله يجهز إليه أختها يعني والله أعلم بعقد جديد بعد انقضاء عدة هذه إن كان أصابها. الصحيح أنه ما يشترط لأنه لم ينعقد النكاح عليها على الصحيح، لا يشترط أن تنقضي العدة لأنه لم يقع عليها النكاح، ولكن الفقهاء يتحرزون بذلك بسبب وقوع بعض الخلاف فيقولون حتى تنتهي عدتها. الصحيح أنه لا يشترط ذلك، له أن يتزوج أختها مباشرة لأن الأولى لم ينعقد النكاح عليها، لأن العقد الذي عقده لم يصح في واحدة منهما، لأن الإيجاب صدر في إحداهما والقبول في الأخرى فلم ينعقد في هذه ولا في تلك، فإن اتفقوا على تجديد عقد في إحداهما أيتهما كان جاز، يجوز أن يجدد العقد في نفس المرأة التي كانت عنده، ويجوز أن يعقد على أختها. إلى أن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.